ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، ووفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، احفظ علماءنا ودعاتنا وارزقنا الأدب معهم يا كريم، احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 99 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة تبوك، وقبل أن أواصل ما بدأت، توفيت ابنة لنا على أثر مرض السرطان، وهي ابنة الخالة مارية أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، فأدعو الله عز وجل أن يكتب لها أجر الشهداء. اللهم اكتب لها أجر الشهداء، اللهم اغفر لها وارحمها، عافها واعف عنها، أكرم نزلها، وسع مدخلها، اللهم باعد بينها وبين الذنوب كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وألهم أهلها الصبر على فراقها، لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها ولموتى المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زال حديثنا موصولا عن غزوة تبوك. في الدرس الماضي وقفنا مع الجيش الإسلامي بتبوك، ورأينا كيف نزل جيش الإسلام وعسكر في تبوك، ورأينا استعداده للقاء الأعداء، ورأينا النصر عن طريق سلاح اسم الرعب. فالمصنف يقول: وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب. للأسف كثير من الملحدين ومن أذيالهم في بلاد المسلمين يشغبون على هذه القضية، يقول لك آدي الإسلام دين جاء لينشر الرعب بين الناس، وطبعا هم يعلمون أنهم كذبة، ويعلمون أنهم يدلسون على الناس. لماذا؟ لأن الرعب هذا خاص بمن؟ بالحرب المقاتل، بأعداء الدين الذين يقاتلوننا. وللأسف هؤلاء الملحدون وأذيالهم في بلاد المسلمين عندهم عمى عما يفعله الأعداء في كل زمن ومكان. ده حتى من المسلمات في المعارك الحربية الحديثة أنه ينبغي إدخال الرعب على الأعداء. بيعملوا حاجة اسمها المناورات العسكرية كل شوي. ليه؟ يقول لك مش عارف أمريكا بتعمل مناورات عسكرية حربية في الأطلسي، وبتجرب مش عارف صاروخ أرض جو مش عارف مدى مش عارف ألف مش عارف إيه، صح؟ طب بيعمل المناورات دي ليه؟ عشان يرعب العالم، عشان يرعب العالم. وحتى دول الإسلام الحديثة الدول العربية لما تحس كده إن في قلق بين دولة مجاورة يقول لك بنعمل مناورات عسكرية مش عارف فين، صح؟ طب ليه بيعمل مناورات عسكرية؟ عشان يدخل إيه؟ الرعب. فدي من مسلمات القتال أصلا. لكن أهل الإلحاد عندهم عمى فلا يرون إلا ما يطعنون به في الإسلام فقط. تعالوا نشوف قضية إدخال الرعب على الأعداء دي. أخرج الإمام أحمد في المسند قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. يعني اللي جايين دول من خصوصيات النبي، بيان منزلة النبي، ودي خاصة بالنبي دون سائر الأنبياء. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: بعثت للناس كافة، الأحمر والأسود، وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة. يبقى دي أول واحدة من الخمسة. بعثت إلى الناس كافة، عشان كده بنقول إن بعثة النبي محمد من بعدها مفيش حاجة اسمها تدين بدين غير الإسلام الخاص اللي هو شريعة النبي محمد القرآن والسنة. وكل من دان بغيره بعد بعثة النبي محمد ومات على ذلك خلد في النار باتفاق. ليه؟ لأن من كفر بمحمد كفر بجميع الأنبياء، ومن كذب محمدا كذب جميع الأنبياء. ليه؟ لأن رسالة نبي محمد ناسخة لجميع الشرائع قبله. يعني ناسخة يعني ألغت العمل بجميع الشرائع، لأن دي اسمها الرسالة الخاتمة، الرسالة الخاتمة. إنما قبل النبي محمد نعم من آمن بالتوراة المنزلة على موسى فهو مؤمن، ومن آمن بالإنجيل المنزل على عيسى فهو مؤمن. إنها بعد النبي محمد خلاص. حتى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. يعني مبشرا يعني يقول لهم إن جاءكم أحمد وبعث فيكم اتبعوا وآمنوا به، لأن رسالته خاتمة. معاشر الأنبياء جميعا كل نبي جاء بمنهج بشريعة لقومه، حتى جاءت الشريعة الخاتمة اللي بتلغي العمل بجميع تلك الشرائع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. يبقى جاء لجميع الناس، فما ينفعش حد يدين بشريعة غير شريعة نبي محمد بعد بعثة النبي محمد. وصلت دي؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. شوف ربنا يقول بعدها إيه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكاذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. عليكم السلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. فخلاص الإسلام الشريعة الخاصة للنبي محمد قرآن وسنة مهيمنة، يعني ناسخة لجميع الرسالات من قبل. يبقى قبل النبي ماشي، من آمن بموسى مسلم، إن جميع الأنبياء دينهم الإسلام، جاءوا لتعبيد العباد لرب العباد. ومن آمن بعيسى مسلم، لأن عيسى جاء يدعو الناس لتوحيد الله، وده الإسلام بمفهومه العام. طيب بعد بعثة النبي ما في خلاص غير الشريعة الخاصة القرآن والسنة، وده معنى بعثت للناس كافة، عشان ما يجيش مدلس أو منبطح أو مفتون من المفتونين أصحاب العمائم في دنيا الناس ويقول لك الله يا الجنة حكر على المسلمين ولا إيه؟ قال له آه حكر على المسلمين، ولن يدخل الجنة كافر أبدا مهما عملته، إن ده حكم الله عز وجل، إني حرمت الجنة على الكافرين. اهبط واصعد براحتك بقى، ودلس واكذب براحتك، وميع الدين براحتك، الحق حق واضح. نعم الجنة حكر على المسلمين والله العظيم، فلن يدخل الجنة كافر أبدا والله، بنص القرآن والسنة واضح. فما فيش حاجة اسمها لا الجنة مش حكر على المسلمين، لا يا سيدي حكر على المسلمين، وبنعلنها صريحة هو. الجنة حكر على المسلمين، فلن يجاور الرب في جنته مشرك أبدا ولا كافر أبدا. ليه؟ الجنة لأهل التوحيد فقط. يقول لك ما هم موحدون قبل النبي ماشي، اللي على شريعة عيسى موحد، اللي على شريعة موسى موحد، إنما بعد شريعة محمد ما في، لأنها مهيمنة. بعثت للناس كافة بشيرا ونذيرا، خلاص فدي قضية مفروغ منها، عشان ما يجيش حد منبطح مدلس مأجور أراد عرض الدنيا وباع الدين يدلس على المسلمين ككريمة ومن كان على شاكلته. نقول له لا الجنة حكر على المسلمين. نعم اسأل كده النصراني، قل له أنا مسلم هدخل الجنة؟ لا مستحيل تدخل الجنة. يقول لك لازم تؤمن بالخلاص عشان تدخل الجنة، ولو ما قالكش كده ما بقاش نصراني على فكرة. هو يقول عادي، ان انت ما تقولش، لا لا هو يقول براحته. يا كريمة يا كريمة فوق الله يهديك، الدنيا الى زوال يا كريمة، وده دين وعقيدة ومنهج، بتبيع دينك ليه يا خايب؟ وعشان ايه يا خايب؟ دي المشكلة. فنقول لك لا الجنة حكر على المسلمين. نعم بالنص كده في الحديث الصحيح، في حديث إبراهيم، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي إبراهيم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام فيلتقي بأبيه آزر، فيقول له آزر يا ولدي أنا أبوك، فيقول له إبراهيم دعوتك يا أبي فما استجبت وعصيتني؟ يقول لا أعصيك اليوم، النهاردة مش عصاك، ما شاف شاف النار وشاف وتيقن الآن خلاص بقت حق يقين انتهت القضية. فإذا بإبراهيم يقول يا رب أبي الأبعد، يعني ده والدي، يقول الله عز وجل لخليله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ما في شفاعة هنا خلاص كافر لا. يقول النبي فإذا بآزر قد مسخ في صورة زيخ متلطخ. الزيخ اللي هو حيوان اسمه الضبع، وده أغبى الحيوانات، فيحمل من قوائمه الأربع ويكذب به في النار، أو كما قال النبي. العلماء في تأويل الحديث لماذا مسخ آزر في هذه الصورة القبيحة لهم قولان. الأول لأن الضبع هو أغبى الحيوانات، وآزر كان كذلك في الدنيا، ولده إمام الموحدين يصبر عليه ويدعوه ويرفق به ويحاول، وإذا به يعترض على ولده ويطرد ولده ويريد قتل ولده إنه بيدعو للحق، فالجزاء من جنس العمل. القول الثاني أن هذا من باب رحمة الله بخليله، حتى لا يرى صورة أبيه في النار معذبا فيتألم، فرفع عنه ده عمل نفس صورة إيه؟ حيوان. يلا الشاهد هنا إني حرمت الجنة على الكافرين، سبحان الله. طيب أبو طالب عم النبي خدم الإسلام ولا لا؟ ودافع عن النبي ولا لا؟ وكان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن النبي ولا لا؟ ومعلوم إن الجزاء من جنس العمل، الله لا يضيع عمل عامل، أعطاه في الدنيا صحة و و و وفي الآخرة يخفف عنه العذاب ولا يخرج منها، لأنه دافع عن الدين، لأنه مات على الكفر. العباس يقول للنبي لما مات أبو طالب وحزن النبي والقرآن نزل يواسي النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالعباس يقول لسيدنا النبي: عمك أبو طالب فعل وفعل وفعل، ماذا صنعت له؟ يعني هو خدمك وخدم الدعوة، ما أبو طالب أخو العباس، حتى إن مات على الكفر برضه الأخوة أخوة يا شيخ، أخ. فبيسأل النبي يعني لعل يكون فيه له منزلة أبو طالب، يعني كده نعدي بيه رغم إنه مات على الكفر. فبيسأل النبي، قال: سألت ربي فهو في ضحضاح من نار. الضحضاح يعني إيه؟ يعني واقف برجليه فقط. إن في رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرة من نار يغلي منها دماغه، لكن مخلد ما يخرج. فما فيش شفاعة في كافر تخرجه من إيش؟ من النار. إنما في شفاعة للنبي خاصة في التخفيف فقط عن عمه أبي طالب، لأنه خدم الإسلام، فهنخفف عنه، هيبقى واقف فين؟ بالنعل فقط. يعني هو في النار لكن بإيه؟ برجليه فقط، ولكن مخلد فيها. فالجنة حرام على الكافرين يا إخوة، دي مسلمة من المسلمات العقدية. نعم، شوف الواد عايز إيه. يعطي له ملبسة ولا حلوة ولا حاجة، ودي لي محمد الجزائري كده يجيب له حاجة من المطبخ، الله يكرم. فإذا الجنة حرام على الكافرين، ودي مسائل عقدية مفيش فيها عواطف يا إخوة، ده أحكام شرعية، ده كتاب وسنة. فبعد بعثة النبي محمد ما يجيش حد يقول لك إن عادي جدا ممكن واحد ما أمنش بالنبي يدخل الجنة، نقول لا مش هيدخل الجنة ولا هيورد عليه أبدا. ليه؟ لأن بنص القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. والكافر ظالم، لأن الكفر أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما فيش يا إخوة بعد بعثة، ما فيش غير الإسلام. يبقى بعد بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدي نصوص قرآنية، نوديها فين دي؟ عشان خاطر الشيخ أحمد كريمة وغيره واللي على شاكلتي من المنبطحين اللي انبطحوا من أجل دنيا. أنت عايز ترضي مين بكلامك الباطل هذا؟ هترضي مين؟ هترضي المخلوقين؟ والله لن يرضوا عنك، والله لن يرضوا عنك، لأن بنص القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع ملتهم، مش هيرضوا عنك. فما تحاولش ترضي من لا يرضى، ارضي الرب عز وجل فقط، ان ده دين واحكام. هو لا يستحي ان يجاهر بدينه وعقيدته، انت بتستحي؟ يقول لك لا اصل هم ما قالوش ربنا ثالث ثلاث، وهم يكذبوا لك لا ثالث ثلاث، احنا بنقول كده، انت هتكذب ديننا كمان؟ انت عايز، مش عارف، انا مش عارف، عايزين دول مش عارف، سبحان الله. الشيء اللي ده عايزه ايه؟ مش كفاية بقى كده يا حشومة زي ما يقولوا الجماعة بتوع المغرب؟ حشومة عليك يا راجل. قال يقول لك دول موحدين، يقول لك لا احنا عيسى مش نبي، ده عيسى رب. وده يقول لك لا دول موحدين. يا راجل انت، ده هو بيقول لك انت كذاب، هو بيقول لك يا كريمة انت كذاب، انت عايز تكامل على حساب مين؟ بيقول لك عيسى مش نبي، عيسى رب. افهم بقى يا اخي. مش عايز يفهم كريم، خلي. فنقول بعد بعثة النبي محمد إن الدين عند الله الإسلام بمفهوم الخاص، قرآن وسنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى أول خصيصة للنبي يا إخوة: بعثت للناس كافة الأحمر والأسود، يعني جميع البشر. اثنين: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هي دي نصرت، يعني في معركة بين إيمان وكفر، ومش كفر مسالم، ده كفر معادي محارب، زي ما شرحنا قبل كده في قضية أمرت أن أقاتل الناس، أي أفاعل، يعني أقاتل من قاتلني من الكفار، وترجحها طول لقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فنصرت بالرعب على مين؟ على الحرب المقاتل الكافر. مجرد بس ما يسمع ان احنا بنجهز الجيش يوصل له سلاح الرعب قبلها بشهر يرتجفوا. ودي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بهذه الأمة المباركة أمة النبي محمد. نصرت بالرعب، فده معنى نصرت بالرعب، رعب المين؟ للكافر الحربي المعاند المقاتل. مجرد بس ما الإسلام يعدله خلاص يوصل له الرعب. فده اللي حصل مع الرومان في يوم تبوك، اللي هم بيجهزوا جيش عرمرم عشان يقتلوا المسلمين ويبيدوا الإسلام، عرفوا بس النبي يجهز لهم اترعبوا، لازم يترعبوا، لأن الرعب جند من جند الله عز وجل. فمن المسلمات عند القتال إن كل جيش يحاول إدخال الرعب على الجيش الآخر، عن طريق بقى مناورات عسكرية، عن طريق أسلحة دمار شامل، عن طريق مش عارف إيه. إزيك؟ سلام عليكم. أنت اسمك إيه؟ تعال. سلام عليكم. طيب روح. فده المسلمات في القتال والمعارك، عشان ما يجيش مشغب يشغب زي إبراهيم أبو حملات والطاعن في الإسلام البحيري وغيره، نقول لا، أيوة أيوة، الإسلام لازم يكون فيه رعب. تشرب مية؟ تشرب الماء؟ طيب. فده معنى نصرت بالرعب. يبقى نصرت بالرعب دي ميزة ولا مذمة؟ دي ميزة، لكن أعداء الإسلام يعتبرها إيش؟ ماذا أقول لك؟ دي يا سيدي الإسلام دين رعب. دين رعب للكافر الحربي، إنما دين أمن للكافر المسالم، دين أمن لأهل الذمة وأمان، من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، هكذا قال النبي محمد. إنك تأذي أحدا من أهل الكتاب، من اللي يأخذ له حقه يوم القيامة منك؟ الله، عن طريق رسول الله. أنا اللي أخصمك بقى قدام ربنا وقول يا رب اعطي حق هذا الذم من هذا المسلم الذي ظلمه في الدنيا. عايز أكتر من كده؟ أمن وأمان وعدل وقسط، واضح؟ فإذا قتالنا مع من؟ مع من يقاتلنا فقط من الكافرين، من المعاندين اللي بيحط يد الظلم على العباد ويقهروا العباد ولا يريدون للحق أن ينتشر. فده معنى ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الثالثة: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يعني الأمم السابقة لما يقتلوا أعدائهم في غنائم ممنوع محرمة عليهم، بتنزل نار من السماء تأكلها وخلاص. والله إلا أمة النبي، ربنا أحل لنا إيش؟ الغنائم، تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. فدي خصيصة من خصوصيات النبي: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. إيه كمان؟ قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. دي الرابعة، يعني الأرض مسجد وطهور، في أي مكان صلي، بخلاف غيرنا ما يصلي غير في المعبد بتاعه فقط، ما ينفعش يصلي في أي مكان، صلاته فين؟ في المعبد. إنما أنت كمسلم في أي بيئة صلي، في أي مكان صلي ما دام طاهرا. وكمان إيه طهور؟ ما فيش مية يمن بالأرض، فهي طهور. فهي إيش؟ طهور. هتبوس؟ نعم. فهي طهور. الخامسة: وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، خلاص كده. هو اسمه يا محمود؟ ميرفون. ميرفان اسم كردي. ميرفان. ميرفان بالكردي بقى معناه ايه بالعربي؟ ايه؟ راعي الاسود. يا رب سلم اهو. اوعى تقول لي ابراهيم عيسى يقول لك مسمي ابنه راعي الاسود. شفت الرعب؟ عمل ما ده منهج العرب. يقول لك كنا نسمي اولادنا لاعدائنا ونسمي بناتنا لنا. يعني ايه؟ يسمي اسم الولد اسم قوي زي راعي الاسود ده ميرفن. يا رب سلم لما تلاقي جيش في واحد زي ميرفن ده اسمه بس. مش حتى الجماعه عندنا في بلادنا العالي لهم اياه يقول لك ده نخف جسم كفايه اسمي. صح؟ كفايه اسمه بس يتذكر. رعب. يسمي صخر. يا رب سلم جيش في واحد اسمه صخر ده مشكله كبيره جدا. فادي عادات العرب، نسمي اولادنا لاعدائنا ونسمي بناتنا لنا. احنا الان العادات دي اتغيرت اتعكست. صح؟ يسمي سوسو توتو. يا رب سلم يا رب. تخيل توتو توتو يعمل حاجة. والله حاجة تحزن يا شيخ والله. ايه؟ قتالهم بالطبلة وباللبانة. العلكة يعني تصوم العلكة. مرحبا يا راعي الأسود. أعدت لنا مجدا يا ولدي. عادة من عادات العرب الطيبة. ربنا يجعله صالحا مصلحا. آمين. الخامسة وأحلت لي أحل وأعطيت الشفاعة. دي خاصة بالنبي اللي هي الشفاعة العظمى يا إخوة. يوم القيامة عشان ربنا عز وجل يبدأ الحساب وترفع تلك الأهوال عن البشرية مش المسلمين بس. يشفع النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم لبدء اسمها الشفاعة العظمى. وبعد كده غير الشفاعة الخاصة بقى لأهل الإيمان وأهل الكبائر من الأمة صلى الله عليه وسلم. فأدي معنى نصرت بالرعب عشان ما يدلس المدلس أبو حملات ومن كان على شكلتي القمني وغيره ويدلسوا على المسلمين ويحاولوا يزموا الإسلام، والإسلام براء من ذلك عافانا الله وإياكم. فده اللي حصل. دخل الرعب على الرومان. دخل الرعب على إيش؟ على الرومان. قال المصنف أخذهم الرعب فلم يكترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك للمسلمين وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. ايه بقى المكاسب اللي احنا وقفنا عندها الدرس الماضي؟ تعالوا نشوف كده بعض المكاسب. واحد، جاء يوحنا ابن رؤوبة. يوحنا ابن رؤوبة فصالح لوصاحب أيلة. ايه أيلة دي بقى؟ أيلة دي مدينة، هي أول مدينة إسلامية أنشئت خارج المدينة، اسمها ايه؟ أيلة. وأيلة في اللغة السامية معناها شجرة. عارفين شجر الفستق؟ شجر اسمه شجر البطم، موجود عنده في بلاد الشام، صح كده؟ وهي أنواع كثيرة منها الفستق ومنها شجر العلكة بيطلع منه اللبان، صح؟ عارفينها انتوا طبعا؟ الحمد لله. هي اسم أيلة دي يعني الشجرة دي، مسمى على اسم الشجرة دي اللي هي منتشرة في بلاد الشام بكثرة وموجودة في بلاد المغرب وفي الجزائر. شجر البطم ده معروف يعني، وبتوصل أحيانا الشجر 10 متر، وفي أنواع منها بيخرج منه العلق، العلقة اللي هي اللبان الكوجومي بلغة الألمان، نوع من أنواع الصمغ كده بيمضغ. ومنها شجر اسمه المستيكة. عارف المستيكة؟ بتخرج من الشجر ده. والفستق اللي هو البستاج بلغة الألمان، الفستق ده بيخرج من الأشجار دي، وهكذا. فده ما معنى كلمة أيلة في اللغة السامية اللي هي شجرة البطم. شجرة إيه؟ البطم. المدينة دي يا إخوة موجودة في الأردن. عارف ميناء العقبة؟ عند ميناء العقبة، عند العقبة، هي العقبة الآن. ودي كانت أول مدينة أنشئت في الإسلام خارج المدينة. لا، إيلات غير أيلة، هي برضو إيلات مشتقة منها، لكن إيلات دي اللي موجودة في فلسطين على الحدود الأردنية أيضا. وللأسف الكيان الصهيوني بيتخذها إيه؟ مدينة له الآن، إيلات. إنما أيلة غير إيلات، أيلة في العقبة في الأردن، وأيلات دي أخذ اشتق لها الاسم من نفس إيه؟ مدينة أيلة القديمة. خلاص؟ فصاحب أيلة جاء فصالح الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم وأعطاه الجزية. أدي أثر الرعب أهو، فيش قتال، خلاص هنتصالح ونعطيكم إيش؟ الجزية. وأتاه أهل جرباء وأهل أذرح، وأيضا هاتان مدينتان في الأردن أيضا بجوار أيلة اسمها جرباء وأذرح، خلاص كده. فأعطوه الجزية أيضا، تصالح في المكاسب بقى إيه؟ يعتبر ثلاث مدن الآن دخلوا في الصلح ودفعوا الجزية بدون قتال. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، اللي هو عهد الأمان يعني. وصالحه أهل ميناء على ربع ثمارها، مدينة أخرى اسمها ميناء. طيب تصالح وندفع جزية ربع الثمار، ربع ثمارنا. طيب وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله، خلاص ده عهد أمان يعني، بنأمنكم على نفسكم على أموالكم على أهلكم، وإحنا هندافع عنكم كمان. هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤوبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة رسول الله. هم كان عندهم سيارات، أيوة، بس مش السيارات بتاعتكم مرسيدس دي، لا، ما سيارة تطلق على كل ما يسير. عنده بقى مش عارف حمار بيجر مش عارف كره، عندهم الكلام ده كله. دي اسمها سيارات، خلاص كده. والدواب دي اسمها سيارات، الإبل والكذا وكان كلها سيارات، لأنها وسيلة نقل. وسيلة إيش؟ نقل. عشان انت بتقرأ يقول الله ايه ده، طبعا لو ابراهيم عيسى قرأ يقول لك شفت الكذب، يقول لك عندهم سيارات. ايوه يا سيدي، ما انت جاهل، هنعمل لك ايه؟ هنعمل ايه آفة الجهل يا اخوه؟ والله المرض اللي بنعاني منه مرض الحمق، كما قال علي بن ابي طالب، لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويه. فهؤلاء طمس الله على بصائرهم وعلى ابصارهم فلم يروا الحق، وعندهم غشاوه سبحان الله. فالسيارات المقصود بها الدواب وما تحمل، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي. ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا يعني نقض العهد، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس. يعني العقب التابع عليك انت لو خنت ونقضت العهد، خلاص، ما هو العهد امان، لما تيجي تنقض العهد، نقض العهد معناه اعلان للحرب، فخلاص رفعنا عنك الامان. وانه طيب لمن اخذه من الناس، وانه لا يحل ان يمنعه ماء، وانه لا يحل ان يمنعه ماء يريدونه، اي مكان يريد مثلا الماء ما حدش يمنعه، لان عندهم امان. ولا طريقا يريدونه من بر او بحر. اللي انا بقول لك عليه، لما بتيجي انت في الغرب تقول لك، بقول لك انت دخلت البلاد دي بعهد ايه؟ امان. ايه هو التاشيره اللي انت معاك دي؟ الاوز فايس، اسمها عهد ايه؟ امان. تتنقل بيها في اوروبا زي ما انت عايز، صح، لان اسمها عهد ايه؟ امان. انا معايا اقامه في المانيا، صح، الاقامه دي بقى عليها ضوابط انك تصون عهدهم، ان انا مديك عهد امان، تحافظ على البلاد، ما تخربش، في ضريبه بتدفعها، ما تخونش، ما تشتغلش فلس وشفارس أربايت، لان ده اسمه عهد ايه؟ امان. طب لو خنت انت بقى اتحمل، انت اللي نقضت عهد الامان. فلما تروح تشتغل فلس ود يا صاحب الاسود، ويتقبض عليك ويضيعوك، انت المسؤول. لما انت صاحب عمل وتشغل واحد فلس ود ويتقبض عليك يا صاحب العمل، وتدفع 40,000 يورو على الاقل غرامة، ما تجيش تقول يا انا بساعد. بتساعد مين؟ انت خالفت العقود وخالفت العهود. واخطر حاجه عندهم على فكره العمل في الاسود، عشان الجماعة أصحاب الأعمال اتقوا الله في هذه البلاد ما دامت أذنت لكم بالإقامة المسلمون عند شروطهم. احنا أهل عدل يا إخوة، ما احناش أهل خيانة. قال لك ما فيش عمل في الأسود، أنت عشان تكسب كتير تجيب لي 10 في الأسود وتديهم قد كده وما تدفعش عليهم لا تأمينات ولا شيء، صح؟ وانت اللي تربح، انت خسران، انت بتربح مال من سحت، مال من حرام. وايما لحم نبت من سحت فالنار اولى به. اوعى تغتر بالمكسب القريب في الدنيا، ده مش مكسب، ده خسران، وهتحاسب عليه يوم العرض على خالق السماء والارض. فلازم تطهر نفسك، دي مسألة خطيرة جدا. والله اصل الولد مسكين، مسكين ساعده ماديا، انت اديله، لكن ما تشغلوش في الاسود. ما دام انت شايفه مسكين وقلبك عليه اديله يا سيدي كل شهر 200 يورو من عندك صدقه، لكن ما تشغلوش في الاسود عندك وتقول له اصل مسكين، ده انت اللي مسكين، انت اللي مش فاهم. فالنبي علمنا عهد الامانه، في عهد امان بيننا وبينكم، امشوا في اي بيئه في الاسلام براحتكم، ادخلوا اي بلد براحتكم، تجروا وبيعوا واشتروا براحتكم بضوابط الاسلام. فكذلك انت لما تيجي دوله غربيه ومعاك اقامه هنا بتلتزم بقوانين البلد دي في حدود الشريعه. قال لك ممنوع العمل الا لما اذن لك، خلاص بتشتغل ليه؟ ما هو بيديك مش جوب سنتر، مش بيديك مش جوب سنتر، ولا بيدي ولا بيدي اصل انت عايز تركب سياره مرسيدس، اصل مش مكفيني. هو ايه اللي مش مكفيك؟ ده اقل حاجه بيدي الفرد 400 يورو، صح يا ابني؟ طيب مش مكفينك ازاي؟ اصل انت عايز تبقى مليونير. ما ينفعش يا ابني، دي ضوابط يا ابني الله يرضى عليك، ما ينفعش. قال لك انت في فتره تعمل اوز بيلدنج، اعمل اوز بيلدنج، استنى لما تخلص واذن لك بالعمل يبقى اشتغل، انما لم ياذن لك بالعمل ما تشتغلش. اديك بتاخد من الجوب سنتر لغايه ما تؤهل للعمل وياذن لك بالعمل، انما غير كده ما لا يجوز، لان احنا اصحاب عهود يا اخوه، عندنا امن وامان وعندنا عدل، مش ممكن نخون ابدا. الاسلام علمنا كده. يقول لك يا عم الشيخ ينفع تهرب من الضريبه؟ يقول ما ينفعش يا ابني، حرام. اسمها تهرب، تتهرب ليه؟ ليه تتهرب يا ابني الله يرضى عليك؟ مش بتشتغل؟ ادي الدوله حقها، الدوله اللي عملت لك طرق ومرافق وسكن مريح، واي طفل بيتولدك بيدوله فلوس، وعملالك في كل مكان أماكن للعب الأطفال ومجانا. شوف في بلادنا أنت تعرف تخش كده مدينة فيها لعب كده مجانا في كل بيئة، عاملك شبيل بلاطس، صح؟ مراجيح وأماكن للعب الأطفال مجانا، تروح براحتك كده تتنزه وتتبسط وتلعب العيال وانت قاعد تتنطط معاهم مجانا. طب ما تدفع ضريبة، ادفع الضريبة الله يرضى عليك. ليه بتمنع حق البلاد وليه بتمنع حق العباد؟ هو انت تاخد بس ما تديش؟ لا، زي ما بتاخد لازم تدي، هكذا الاسلام دين يا اخوة، دين عدل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى أكيدر دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له انك ستجده يصيد البقر وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. احنا بنقول الكلام ده ليه إخوة؟ جماعة المنبطحين دول اللي بيعملوه ده بيأكد لنا صدق إسلامنا وصدق نبينا. النبي قال لنا كده والله، قال دول هيظهروا في آخر الزمان، يعملوا كده، هينكروا ثوابت الإسلام ويطعنوا في الدين. مش قال لك بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء؟ احنا عارفين الكلام ده كله، مدام جم أو صدق رسول الله، صدق رسول الله. قال ستكون سنون خدعات، صح؟ يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. لما سئل من الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لما يجي إبراهيم عيسى أبو حملات يطعن لك في البخاري يقول لك ما تخش من البخاري، طب اخد منك انت؟ طب مش اخد من البخاري، اخد منك انت؟ ومن انت ايها التافه؟
ما تاخدوش من العلماء. طب ناخد منك انت، انت والطاعن في الاسلام البحيري، ناخد منكم انتوا؟ حتى سبحان الله يا اخي السمت، سبحان الله، ربنا يعافينا يا رب. فلما بيجوا الجماعه دول انا بقول صدق رسول الله، النبي اخبرنا عنكم، والله اخبرنا عنكم. فبيزداد الايمان، تزداد يقينا. لما النبي يقول لخالد هتروح تلاقي بيه صيد بقر، ويروح يلاقي صيد بقر، ها ايه رايك؟ مش ده اسمها دلائل النبوه؟ ما هو ما كانش فيه بقى ساعتها لا اسمه ايه ده ساتليت، ولا قمر صناعي النبي شاف بيه، ولا فيه هواتف جواله وجي بي اس نعرف مكانه فين وبيعمل ايه. لا 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 لا، ده بيئه جبليه ما في شيء. ويقول له هتروح تلاقيه بيصطاد بقر، ويروح يلاقيه بيصطاد بقر، يقول صدق رسول الله. شوف زياده الايمان. ابني كتب الخطيره دي النهارده، والله فرحني كتير قوي، اللي هي الخطيره زياده الايمان دي، لما تشوف الايات والنصوص يا الله حق. ادينا بنشوف بعينينا اللي النبي قاله من اكثر من 1400 سنه، اتكلم عن هؤلاء المنبطحين واهل النفاق اللي هيجوا يطعنوا في الاسلام باسم الاسلام. اهو عشناه وشفناه وبنسمعه، ولسه هنشوف، ولسه هنرى فيهم الايات بأمر رب البريات جل جلاله، لأن دينه، والله ينصر دينه. فأتاه خالد فلما كان في حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، يا الله. فخرج أقيدر لصيدها، زي ما النبي قال هتروح تلاقيه بيصطاد الإيش؟ البقر، خارج لها بيصطادها. وكانت ليلة مقمرة فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله، تعال يا عم احنا عايزينك تعال. فحقن دمه، ما تصلوا عليه، ايه ده، دين عدل، خلاص أمناك. وصالحه على 2000 بعير، هيدفع 2000 بعير للمسلمين، 800 رأس من الشياه بقى والضأن والكلام ده، و400 درع اللي أدوات القتال، و400 رمح، وأقر بإعطائه الجزية، فقضاه مع يوحنا على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء. يبقى تم الصلح، ادفع كذا 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 وحقن دمك خلاص، رغم ما فعلت من قبل. وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحزب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه. يريد بقى إبراهيم عيسى يعتبر بقى وغيره، أهم الرومان نفسهم هم اللي كانوا أتباع لهم، قال لك خلاص رومان مين بقى، ده احنا كنا مخدوعين، ده الحق وصل لنا، فين بقى القياصرة؟ هربوا وسابونا، سابونا الجيش المسلمين وهم هربوا، ولاد الايه خلاص اهو في القبر هيهربوا، ويوم الحساب هيهربوا. المهم فات اوانه خلاص، ما فيش بقى خلاص. فانقلبت لصالح المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة، وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردني، وبعد قليل عندنا لقاء على صفحة معهد الهداية ودرس العقيدة، فنقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس ما ورد من أسئلة عبر البث في عجالة عاجلة، ثم ننتقل إلى معهد الهداية إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا حبيبي الغالي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثناء معالجتي للكثير من الناس بالرقية الشرعية، وأثناء حضور العارض من الجن ينطق على لسان المصاب أو المصابة بألفاظ كفرية شركية حتى ولو كان الحضور جزئي، ويعي المصاب ما يخرج منه لكنه لا يستطيع التحكم، فهل هم مؤاخذون بهذا أثابكم الله؟ بارك الله فيكم على هذا السؤال. من المعلوم شرعا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا شك أن هذا المريض في حالة إكراه مادي كمان لتلبس الجن به أو إصابته أو شدة الوساوس عليه، فليس مؤاخذ المريض، والله أعلى وأعلم. يقول شيخنا الشيخ سعيد أيضا: سماحة الوالد حفظكم الله، آمين ولك بمثل حبيب، ما رأي فضيلتكم في قراءة الحديث النبوي بالقراءة المرتلة، وهل في الأمر محظور شرعي؟ الجواب: لا محظور شرعي في هذا الباب، لأن ما ينطبق من أحكام التجويد ومشابه ينطبق أيضا على الحديث النبوي، فلا بأس أن يقرأ بالتجويد، يقرأ بالأحكام، يقرأ بالضبط من باب تيسير الحفظ على المتلقي، والله أعلى وأعلم. بنتنا نيو لوفر مثنى: مرحبا ابنة شيخنا، مرحبا وسلمنا للوالد حفظكم الله. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي، آمين لكم بمثل، وبارك لنا بعلمك، آمين. ما حكم إنشاد الضالة في المسجد بالنسبة للإمام بقصد الإعلان عنها؟ الجواب: لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد. يعني إيه الضالة؟ حاجة مفقودة. بل يسن للسامع إن أنشد أحد الضالة في المسجد أن يقول: لا ردها الله عليك، لأن المساجد ما جعلت لهذا، وأن المساجد لله، ما هيش مكان كالأسواق ننادي فيه على حاجة مفقودة. بل ولا يجوز الإعلان عنها إذا وجدت. ممكن قريب من المسجد البناية المجاورة نحط إعلان على البناية المجاورة إن مثلا اتوجد كذا كذا، اتصل برقم كذا، ماشي. إنما في المسجد أو متعلقات المسجد فلا يجوز الإنشاد ولا يجوز الإعلان، والله أعلى وأعلم. راما، مش عارف راما هذا أخ أم أخت، المهم بيقول أو بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك، آمين ولكم بمثل. أنا اللي حكم شان الشاب بآخر درس بخصوص استخدام المواصلات دون تذكرة، متأسف على طول الرسالة ولكن لا أستطيع أن أسأل سوى الله. قولي ثم أنت، بارك الله فيك. لا أعلم الكثير لذلك ربما ساعدني. أنا البارحة أرسلت على حساب الشركة مبلغ قدرته وحسبت الأيام التي استخدمت فيها القطارات. أنا الحمد لله قدرت الأول شركة 300 يورو ولشركة الثانية 250 يورو ولشركة أخرى 100، ولكن الشركة الأولى التي أرسلت لهم 300 يورو بعد ما أرسلت لهم مبلغ عدت الحساب بعد فترة مرة أخرى، وتذكرت أيام أخرى لم أشتري بها تذكرة، رجعت أرسلت 50 يورو هكذا بالتدريج إلى أن أصبح المبلغ 500 يورو، وأنا أتوهم لا أعلم إذا كنت حقا كنت بلا تذكرة في تلك الفترة أم لا، ولكن كل ما أحسب وأقول هكذا أصبح المبلغ زيادة، أحسب مرة أخرى. أقول للأخ أو للأخت: هذا وسواس من الشيطان، خلاص أنت أرسلتي، خلاص قف انتهي بقى ولا تسترسلي مع الوساوس، وإلا هتعيشي في نفس الدائرة ولن تخرجي منها أبدا. بعد ما بعدت يقول لك: لا ده في تاني، ده في تالت، ده في عاشر، ويخليك في نفس الدائرة. فخلاص ما فعلته خلاص، استغفري الله وتوبي ولا تعودي إذا كنت أخت أو إذا كنت أخ. فنقول لك: خلاص اغلق هذا الباب واغلق باب الوساوس ولا تسترسل، مدام أرسلت على غالب الظن انتهت القضية، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم، اللهم أمين. الباب يغلق الآن خلاص. أحسنتم برطين. في أسئلة تانية يا أبي يونس؟ أخونا أحمد شعباني مرحبا، يقول: يا شيخ، البارحة صار جدل على موضوع بناء مسجد في ألمانيا، فكثير من الناس قالوا يجب أولا إطعام جائع بدل من بناء 1000 جامع، الله يطول بعمرك. هذه كلمات باطلة. هذه كلمات أهل الفسق والفجور الذين لا يريدون إقامة الدين. يجي مثلا في كل مناسبة يقول لك بدل ما تروح تعمل حج طوف حوالين الفقراء، بدل ما تروح تعمل عمرة طوف على بيوت الفقراء، ده إطعام جائع أكثر من مش عارف إيه بناء ألف جامع. هذا كلام باطل، بل المسجد وبناء المسجد خير للبشرية بأسرها، خير للبيئة بأسرها، وإطعام الجائع ده عمل بسيط، إنما المسجد نفع متعدي للجميع. فهذا من الأقوال الباطلة، نقول له لا، هنبني الجامع وهنطعم الجائع، هنبني الجامع وهنطعم الجائع، خلاص. بدل ما يقول مثلا بدل ما تعمل العرس لبنتك تكلفه 20,000 يورو في قاعة روح ادي للفقير، لا دي ما يقدرش يقولها. بدل ما تروح تصيف كل سنة في تركيا وتدفع مش عارف 5,000 يورو اطعم الفقير، الفقير دي ما يقولهاش، صح؟ إنما يقولها مع الجامع، يقولها مع العمرة، مع الحج، لأن القوم لا يريدون شعائر الإسلام أن تظهر. يعني في بعض الناس بيعمل أعراس في بلادنا بتتكلم ملايين ملايين، والله إخوة، الفستان اللي جايبه البنت وراجل الأعمال فلاني يبني مسجدين ثلاثة، الفستان مرصع بالألماز، محدش قال له اطعام الفقير بدل الفستان اللي انت جايبه يتلبس ليلة واحدة مش عارف بكم مليون دولار. اه والله العظيم، واللي راكب سيارة مش عارف مطعمة بالذهب، محدش قال له اطعام الفقراء. واللي راح يشتري كلب بأربعة مليون يورو، كلب أمير من الأمراء بيشتري الكلب نادر مش عارف بأربعة مليون يورو، كليب قد بتاع قد كده تحط في ايد واحده، ما حدش قال له يا امير ال 4 مليون يورو دول اطعم بيهم الفقراء، لا، عشان ده بيشتري كلب. واللي راح يشتري يخت في البحر مش عارف بملايين وملايين، ما حدش قال له اطعم الفقراء. انما يقول للي عاني قاعد سنين يجمع عشان يعمل حج الطوف حوالين الفقراء. طب لا يجوز الطواف اللي حول البيت الحرام فقط، ما بنطوفش احنا حوالين الفقراء، لكن بننفق على الفقراء وبنتصدق على الفقراء. فدي دعوة باطلة لا تستمع لها حبيبي الغالي، الله يبارك فيك. عليكم بإنشاء المسجد، فبيت الله عز وجل أحب البقاع في الأرض إلى الله تعالى. أما إطعام الجائع فإن شاء الله المسلمون يقومون بذلك. نعم، أيوه، هو الكلب ده حمار اشترى بكام ده؟ وريني يا أبو عمر، هو جاب لك حمار، هو كمان مش كلب بس، ما نذكرش أسامي، حاكم الحكام بثلاثة مليون ونص دولار اشترى حمار صغير، أهو حمار صغير اهو بثلاثة مليون ونص، مش نقول له بقى اطعام جائع؟ لا، ازاي بقى ده يا حمار يا راجل، ده بيشتري حمار نادر. فربنا يعافينا، فلا تسمعوا تلك الدعاوى الباطلة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، وبعد قليل ننتقل الى معهد الهداية لدرس العقيدة، فان شئتم واصلتم معنا، وإلا فلتنصرفوا راشدين. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.